بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أصل الدين، وضده هو الذنب الذي لا يغفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
يعني قول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات عليه، مات مصرا على الشرك فإنه يكون مشركا إذا كان الشرك أكبر، أما إذا كان من الشرك الأصغر فهو إما أن يكون داخل في الكبائر أو يكون لاحقا بالشرك الأكبر بأنه لا يغفر، والمعنى إذا كان أصغر أن الله يعاقبه عليه ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، وإنما الذي يخرج من الدين هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر أن يجعل الإنسان شيئا من العبادة التي أمر الله بها لمخلوق. أما الشرك الأصغر فتعريفه قد يكون متعسرا، ولهذا عدل كثير من العلماء عن التعريف إلى التعريف بالأمثلة، فقالوا كيسير الرياء وكالحلف بغير الله وكإسناد الأمور إلى نفسه أو إلى مخلوق، لولا فلان لكان كذا، لولا أني فعلت كذا لكان كذا، يعني شرك الألفاظ. والحلف بغير الله كذلك من الشرك اللفظي، إن لم يكن الإنسان يعتقد أن المحلوف به يطلع على ما في القلب، أو أنه قادر على إيقاع العذاب بمن كذب وإثابة من صدق، فإذا كان بهذه المثابة فهو من الأكبر وليس من الأصغر، كما يقع لكثير من الذين يعبدون الأولياء، فإنهم إذا طلب الحلف منهم بالله حلفوا، وإذا طلب أن يحلفوا لأوليائهم ومعبوداتهم أبوا امتنعوا، فصارت المعبودات عندهم هذه المخلوقة أكبر من الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، فهذا يكون من الأكبر وإن كان يعني. أما التعريف تعريف بعض العلماء يقول إنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، هذا غير مضطرد، لأن هناك وسائل توصل إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأكبر، مثل الصلاة عند القبر، صلاة المقبرة مثلا، إذا صلى الإنسان لله جل وعلا فهذه قد تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكنها ليست من الشرك الأصغر، إنها بدعة من البدع المنكرة التي تدعو إلى الشرك الأكبر وغير ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
يعني هذا الذي أوصى به موسى وعيسى والنبيون، أن أقيموا الدين، يعني يقيموه لله جل وعلا ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين من الضلال، وأن التفرق الذي يحصل بين الأمة في الدين في الأقوال والأمور التي تدعو إلى التنافر ثم إلى التباغض ثم التقاطع ثم التفرق الذي يمكن الأعداء من الأمة، فهو من أعظم الكبائر والذنوب. ولهذا قال ولا تتفرق فيه في الدين، والتفرق فيه أن يحدث فيه عقائد وأمور مختلفة، هذا هو التفرق الذي نهى الله عنه جل وعلا. فيجب أن يكون المسلمون متفقون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعاونون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليك. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
يعني هذه أمتكم، يعني هذا دينكم، الأمة هنا يقصد بها الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينا واحدا، وأنا ربكم فاعبدون. فالدين كل الخلاص لله جل وعلا. والأمة في القرآن تأتي لعدة معاني، داها هذا المعنى أنها تأتي يقصد بها الدين، مثل ما يقول المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على محلة ونحلة ودين وشرعة يتبعونها. وتطلق الأمة ويقصد بها الوقت من الزمن، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف الذي تذكر وادكر بعد أمة، ولئن أخرنا عنهم العذاب بعد أمة، يعني بعد وقت. وتطلق ويقصد بها الرجل القدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا. فالإطلاقات التي في هذه يعني جاءت في القرآن يعني، وقد تأتي لغير هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. ولهذا ترجم البخاري في صحيحه باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد، وذكر الحديث الصحيح في ذلك وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبيين. قال نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى في قصة إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال في قصة بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين،
يعني أن الإسلام إذا ذكر مفردا دخل فيه الدين كله، كالإيمان مثلا إذا ذكر وحده دخل فيه كل ما أحبه الله ورضيه، وإذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان يفسر كل واحد بما يناسبه. فالإسلام يفسر في الأعمال الظاهرة كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، والإيمان بالأعمال الباطنة. وهذا هو القول الذي يجمع الأدلة، البخاري وغيره من العلماء يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد لا فرق بينهما، والصحيح أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، يوجد يعني ألفاظ كثيرة لها هذا الحكم. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل، وضده وهو الشرك أعظم الظلم، كما أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم.
يعني أنهم تصوروا أن المقصود مطلق الظلم الذي لا يسلم منه أحد، ولهذا قال: أينا لا يظلم نفسه؟ يعني ترك شيء من الواجبات أو ارتكاب شيء من المحرمات ظلم، من الظلم، ظلم العبد لنفسه، فلا يسلم منه أحد. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي لا يكون معه أمن ولا احتداء هو الشرك. قال: ليس هذا الذي تقولون، وإنما المقصود ما ذكره الله بقوله: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح. العبد الصالح يصلح أن يكون نبي ويصلح أن لا يكون نبي، لأن هذا قول لقمان، لقمان ليس نبيا، وقد أخبر الله جل وعلا أنه أتاه الحكمة، والحكمة لا يلزم أن يكون لها أنها أوتيت نبي، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي القول بالعلم، يعني التحلي به والقول به، يقول به ويتحلى به. العلم النبوي الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف العلماء الصالح بأنه الذي يقوم بحقوق الله وحقوق عباده، تزم ذلك ولا يلزم أنه لا يقع منه معصية، هذا لا يسلم، ولكن التوبة تمحو ما قبلها، ويكون التائب من الذنب أفضل منه قبل أن يتوب. إذا صدقت التوبة صدق في توبته لربه جل وعلا. ولهذا السبب قال العلماء إن العصمة للأنبياء فيما يبلغونه عن الله، وليست في كل شيء كما يقوله من يقول من الناس الذين يعني بالغوا في الأمر في هذا، قالوا إنهم معصومين حتى من الصغائر. صحيح أن العصمة لهم فيما يبلغونه عن الله، أما الذنوب فلا يقرون عليها، فينبهون فتكون حالتهم بعدها أحسن منها أول. وقد ذكر يعني قصص الأنبياء فيها أشياء كثيرة، مثل آدم، آدم نبي مكلم كلمه الله فعصى، ثم اجتباه ربه جل وعلا وهداه، صارت حالته بعد ذلك أحسن. وكذلك غيره من الرسل، مثل نوح عليه السلام قال له جل وعلا: إن ابنك ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم، فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا غيره من الرسل، حتى أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم العفو قبل العتاب، قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومن التطرف عند بعض الناس أنه يفسر كلام الله بشيء غير معقول، يقول: نغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ذنوب أمتك، ذنوب أمته تضاف إليه. على كذب، نسأل الله السلام. وآخر سورة نزلت عليه قول الله جل وعلا: إن إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قل عائشة رضي الله عنها كان يقول في صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، يعني يعمل به. فهذا يدل على أن الرسل قد يقع منهم الشيء ولكن لا يقرون عليه، الأمور التي فيها شيء من المخالفة قد عاتبه الله جل وعلا عن قبول قول المنافقين بعضهم، وكذلك كونه أعرض عن ابن أم مكتوم لما أتاه وكان عنده أحد كبراء المشركين يرجو أن يسلم، فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو إلى آخر الآية. على كل حال، العصمة التي ذكرها الله جل وعلا لنبينا في كونه يقتل، قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك والله يعصمك من الناس. هذه العصمة كانت يعني في المدينة، قبل ذلك كان يضع حرس. الصحيح أنه قلق ليلة ساهر فقال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، فسمع قرع السلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام. ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآية أمرهم بالانصراف، حرسه الله جل وعلا. أما كونه مثلا يقع في أشياء ينبهه الله عليها فلا، القرآن يدل على هذا، وكذلك سيرته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك.
هذا لأن بعض الناس الذين يكتبون الآن، أي أحدهم يقول: من قال إن الرسل تقع منهم الذنوب فهو كافر، يعني هذا الحد، نسأل الله العافية. يعني صار الناس يعني يصدرون الأحكام على أهوائهم وما يرون في أفكارهم فقط، هذا ضلال، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
الآية الفضل الآية عام، والذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أخص من هذا، وهو سأل عن أعظم الذنوب. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله وهو خلقك يعني هو دليل على وجوب العبادة. كيف يخلق ربك وتعبد غيره؟ يعني هذا ضلال بين. وهذا مما يدل على أن المشرك يقع في الشرك الظاهر أنه لا عذر له ولا حجة له، لأن الخلق مجرد الخلق يكفي دليلا على وجوب العبادة لله جل وعلا أن يكون هو المعبود. لهذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني ما في أحد يخلق مع الله جل وعلا، هو الخالق وحده، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده. ثم قال: ثم أي، يعني الذي يلي هذا بالعظم ما هو؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا كان بعض العرب يفعله، يقتلون أولادهم خوفا من الفقر كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه. والولد هو محل الحنو والرحمة والإحسان، فإذا انقلبت الأمور وصار بدل الحنو والرحمة والإحسان القتل، يعني انقلبت الأخلاق وانقلبت الأفعال كلها إلى إجرام كفر، فهذا أعظم القتل، هذا من أعظم أنواع القتل. ذكر أنواع الذنوب الثلاثة، أعظمها الشرك، ثم القتل، وقتل القريب أعظم. قد أصبحنا الآن في وقت يقتل الإنسان أباه أم أمه ولا أخاه أو قريبه ليدخل الجنة، عجب. والقاتل سأل الله العافية، يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أعظم من هذا؟ نسأل الله. ثم الذي يلي هذا الزنا، ولكن هو أنواع، فذكر أشدها وهو الزنا بامرأة الجار. وقوله أن تزاني هذا يدل على الفعل من الجانبين كلاهما، إن تزاني يعني تفاعل، يكون منها ومنه، هذا أيضا من العظائم. الزنا بالبعيد أعظم، ثم الزنا بذات المحرم أعظم من هذا، هو أعظم من الزنا بالجار، لأن الجار له حق وله. على كل حال، يعني الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم من بعض، كما أن الحسنات أيضا تتفاوت. نعم،
أحسن الله إليك. وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعة: الظلم ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا.
معنى لا يعبأ به شيئا يعني أنه لا يكترث به ولا يهمه، ما فيه شيء، أنه سهل ميسور عنده، إذا شاء أن يغفر غفره، هذا الذي بينه وبين عبده، فهو أسهل الدواوين، لأن الله غفور رحيم، وهو جل وعلا تواب كريم، وهو لا يحب تعذيب عباده، ولكن العباد هم الذين يقدمون على أسباب العذاب ويعذبون أنفسهم. نعم،
أحسن الله إليك.
الحديث روي مرفوعا عن عائشة وعن غيرها، ولكنه لا يصح، ولهذا قال: قد جاء عن غير واحد من السلف، يعني قول لهم أقوال السلف. ثم قال: وروي مرفوعا، وكلمة روي هذه صيغة تمريض، يعني أن هذه الرواية غير صحيحة. نعم،
أحسن الله إليك. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه.
وهذا عام، كل ما بين الإنسان وبين ربه جل وعلا من المؤاخذات التي يرتكبها الإنسان سواء كانت فعل أو ترك، والترك قد يكون أعظم من الفعل، يعني كونه يترك الواجبات ولا يقوم بها أعظم من كونه يرتكب بعض المحرمات، فهذا أسهلها لأنه على سبيل العفو والكرم والجود من الله جل وعلا. الله رحيم تواب، قد ثبت في الصحيح صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا في من كان قبلكم كان مسرفا على نفسه وكان ولم يعلم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه جمعهم وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن نفذوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني، فانظروا في يوم عاصف اسحقوني ثم اذروا نصفي في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. يعني هو أمعن في هذا حتى لا يقدر الله عليه. فجمع الله جل وعلا أجزاءه وقال: لما فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا فعل أمور مكثرة، أول هو فعل الكفر، ثم شك في قدرة الله، وشك في قدرة الله أيضا كفر، ثم شك أيضا في البعث، أن الله يبعثه، أنه إذا تفرقت أجزاؤه ما يقدر الله عليه ولا يبعثه، وكل واحد من هذين الأمرين كفر ومع ذلك عفى الله عنه، وهذا لأن الله يفعل ما يريد، ولا يجوز أن يحكم عليه بشيء، أن تحكم عليه بأنه يفعل كذا أو يعمل كذا هذا من الإجرام، فإذا شاء أن يعفو عفا، ولكن الحكم يجب أن يكون بقوله وبشرعه الذي يشرع ربنا جل وعلا، والباطن إليه، باطن إلى الله جل وعلا. ولهذا يحرم أن الله أن الإنسان يتجرأ ويقول سوف يفعل الله كذا أو لا يفعل كذا، إن هذا أمر عظيم. جاء في حديث أبي هريرة الذي بالسنن وفي رواية في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوين متآخيين في الله في من كان قبله، أحدهما مسرف على نفسه والآخر مجتهد، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال: يا هذا اقصر. فيوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله إليه وقال للمقصر: اذهب للجنة برحمتي. وقال للذي تألى المجتهد: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. قل أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة هلك بسببها دنياه وآخرته. وهذا مما يدل على خطورة الكلام، الإنسان قد يتكلم بكلمة تكون سببا لغضب الله جل وعلا عليه وعذابه، لا يجوز أن يحكم على الله بشيء. نعم.
أحسن الله إليك. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، أي مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق، فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه، وإن شاء غفر له. وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد، وبينا أنواع الظلم، وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى.
رحم الله الشيخ، في كل مسألة يقول بسطنا هذا وبينا، لأنه رحمه الله كل مؤلفاته إلا ما قل كلها أجوبة أسئلة، يأتيه السؤال ثم يجيب عليه ثم يعطيه السائل إذا كان عنده واحد من أصحابه ونسخوا الكلام ولا راح ذهب، ولهذا كثير منها لا يوجد بهذا السبب. وبخلاف غيره من العلماء فإنهم يؤلفون مؤلفات خاصة في مواضيع خاصة وتحفظ، يحفظونها ثم يعطونها من يكتبها وينشرها من تلامذتهم وغيره. أو رحمه الله علمه لو جمع ملأ الأرض، ومع ذلك مع هذه الطريقة انتشر له من الكتب التي يعرف الناس أنها كثيرة جدا، وكثير منها مفقود وقد، وكثير في قل مسألة تمر إلا ويقول قد بسطنا الكلام فيها ووضحنا كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليك. ومسمى الشرك جليله ودقيقه، فقد جاء ومسمى الشرك جليله ودقيقه، فقد جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.
يعني جاءنا في دبيب النمل في ظلمة الليل على الصماء على الصفاء، أي شيء أخفى من هذا؟ في ظلمة الليل وعلى الصفاة السوداء، يكون الليل أظلم والصفاة أيضا سوداء والنملة سوداء، يعني هذا مبالغة في الخفاء. والظاهر أن المقصود بهذا والله أعلم شرك النيات والمقاصد التي هي كثيرة جدا، وعند أدنى شيء قد يعرض الإنسان شيء من هذا. لهذا كان الإمام أحمد يقول ما عالجت أشد من النية، يعني إن كل عمل وكل شيء يحتاج الإنسان أنه يجدد نيته ويخلص لله جل وعلا لئلا يقع في هذا الشرك. ثم قوله في هذه الأمة، الإشارة هنا تعين الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ودبيب النمل خفي وإن كان في النهار، فكيف إذا كان في الليل وعلى صفا أو على بلاط مثلا على أسود، يكون مبالغة في الخفاء. الذي في القلوب لا يعرفه إلا الله، مع أنه منه كثير يظهر إذا تردد فيه الإنسان. لهذا تجد الناس مثلا كثيرا يقولون فلان هذا مرائي، وإن لم يظهر رئابه يقول فيه، أنه يظهر على فلاتات لسانه وعلى أفعاله وعلى إذا أخلص الإنسان العمل صار يحرص على أنه يعمل في الخفاء، وصار نشاطه في الخفاء أكثر من نشاطه في العلانية أمام الناس. ولهذا السبب أمر صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة التطوع في البيوت حتى ما يطلع عليها الناس. والسلف كانوا يعيبون كثيرا على البكائين، ولسيما إذا أظهر ذلك يقول لماذا يجب أن يكون هذا في الخفاء، يجب أن يكون بينك وبين ربك. والإنسان قد يكون مع زوجته 20 سنة وهو يبكي وهي لا تشعر، يبكي من خشية الله وهي لا تدري، يعني يبالغون في إخفاء الأمر حتى لا يقعون في الشرك. وإذا ظهر شيئا من شيء على خلاف ما يعني ما شيء ما قصدوا، يعني خلاف مرادهم قد يظهر، يحاولون أنهم يخفوه. الإنسان يعني ظهر منه بكاء تجده يسعل ويكح ويقول إن الزكام على الشيخ صعب حتى ما يكون هذا أنه تكلم. المقصود أنهم يبالغون في إخفاء الأمر حتى لا يكون للشيطان طريقا إلى إفساده. الشيطان حريص جدا على إفساد عمل الإنسان، فيجب أن يكون العمل كله خالصا لله، ليس لأحد فيه شيء. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيء من خلقك، لا تجعل فيه شيء لأحد من خلقك. المقصود يعني هذا أمر مطلوب حتى لا يكون الشيطان له طريق على الإنسان يفسد عمله، فهو حريص جدا على إفساد عمل الإنسان. قد بين لنا ربنا جل وعلا هذا، أنه عدو لنا، وأنه يسعى لكوننا نكون معه في النار جهده. نعم.
أحسن الله إليك. وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يعني هذا شرط للعمل كله في هذه الآية، هي شرطان لا بد منهما. أولا أن يكون العمل صالح، والصالح الذي يكون على وفق الشرع، والثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا لا يكون فيه شرك. وأي واحد من الشرطين اختل فالعمل غير مقبول، مردود على صاحبه. نعم.
وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو
أبو داود
السجستاني صاحب السنن: الشهوة الخفية حب الرياسة، وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم، كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك، والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح. لهذا قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
هكذا من سلك مسلكه يذبح الناس ويفسد البلاد فهو من جنس فرعون، فهو كان من المفسدين. والسبب في هذا كونه يذبح الأبناء ويستحيي النساء يعني في بني إسرائيل فقط، لأنه قيل له: إن زوال ملكك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. عند ذلك قال: إذن نذبح أبناءهم. فكان يذبح كل مولود يولد ذكر، ثم شكى إليه قومه، قالوا: يوشك أن لا نجد عمال، لا نجد أن يعمل لنا ويكدح لنا، لأنهم سخروا بني إسرائيل للعمل. فقال: إذن نتركهم سنة ونقتلهم سنة. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها الذكور، وهذا من حكمة الله. ثم أوحى الله جل وعلا إلى أمه أن يلهمها أن تجعله لذا خافت عليه في تابوت وتلقيه في النيل، فعلت. فذهب به الماء إلى مكان فرعون، خرج أقرباؤه فوجدوه فأخذوه، أما فتحوه وإذا هو صبي، قال: اقتلوه. قالت زوجته: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فتربى في بيت فرعون، كان يأكل من طعامه ويتربى في بيته، حتى يبين رب العالمين أنه لا استطاعة له في كونه يمنع من يكون زوال ملكه على يده، حتى إلى آخر القصة التي ذكرها الله جل. نعم.
أحسن الله إليك. إلى أن ختم السورة بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال:
عاقبة المتقين. العلو يدخل فيه كل تكبر وكل ترفع على عباد الله. الإنسان قد مثلا تعجبه نفسه ويرى أنه أفضل من فلان وأفضل من فلان، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من محبطات العمل. قد يكون هذا مبطلا لعمله كله، نسأل الله العافية. لهذا جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما سئل عنه قال: الكبر غمط الناس، ويعني عدم العمل بالحق، وغمط الناس يعني مطل الحق وغمط الناس. غمطهم احتقارهم وازدراءهم، يرى أنه أفضل منهم وأكبر منهم. هذا من القوادح العظيمة التي تقدح بالأعمال وقد تكون مهلكة للإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأصل الصلاة
هذا قوله جل وعلا: تجعل فيها، في الملائكة، هذا قبل وجود آدم، لأنه جل وعلا ما خلق السماوات والأرض كما أخبر قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة معناه من يخلف من كان قبله. يقول المفسرون: كان الجن كانوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء، فأمر الله الملائكة أن تقاتلهم وتجريهم. فلما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف أولئك المفسدين، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. الإفساد كل معصية تكون إفساد، والصلاح وطاعة الله. ولهذا قال أخوة يوسف لما قيل لهم إنكم سارقون، قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. السرقة من الإفساد، الإفساد في الأرض، كل مخالفة إفساد في الأرض. والرسل يقولون كما في دعوة شعيب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإفساد في الأرض عمل المعصية، كذلك قوله للمنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن من المصلحين. إفسادهم في الأرض هو معاصيهم وكفرهم وغيرها. فلما قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. والمقصود أن هذا يخبر الله به قبل خلقه، ولما خلقه واسكنه الجنة قال له: لا، الجنة كلها مباحة لك إلا هذه الشجرة، شجرة بعينها لا تقربها، إنك إن أكلت منها إنك تكون يعني خاسرا. فحاول معه الشيطان حتى أكل منها، يعني غره، وصار يحلف له يقول: إني لك من الناصحين، لئن أكلت من هذه الشجرة لتبقى أبدا خالدا، ما يتطرق لك الموت. الله قضى ما كان قاضيا. المقصود إخباره بأنه يجعله في الأرض قبل وجوده، فهو لما أسكن الجنة ليست الجنة سكن له مستمر، ولأنه شيء مؤقت سوف ينزل الأرض ويكون هو وذريته في الأرض. ثم كثير من الناس يسميه خليفة الله، وهذا لا يجوز، هذا من المنكرات. الله لا خليفة له تعالى وتقدس، لأن الخليفة يكون لمن يخلفه، لمن يخلف غيره، والله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ليس له خليفة تعالى الله وتقدس. نعم.
أحسن الله إليك. فأصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر، كما قال عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه. ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود. والصحيح المقابل للفاسد باصطلاحهم هو الصالح. وكان يكثر في كلام السلف هذا لا يصلح أو يصلح، كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولا يصح. والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته، وبدنه تبع لقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك. فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط. والقلب له قوتان: العلم والقصد. كما أن
المقصود به النيات التي تصدر من مقاصد الأمور، هذه من القوة، والعلم يسبق هذا. إن لم يكن عنده علم، يعني تكون هذه صادرة منه، فهو يتخبط تخبط في الظلام. لا بد أن يكون عنده علم موروث عن النبوة، وإلا الفساد ملازم له. نعم.
أحسن الله إليك. كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية، فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت، فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود، وهي أن يكون مقرا لربه مؤيدا له،
مريدا له.
أحسن الله عليك. وهي أن يكون مقرا لربه مريدا له، فيكون هو منتهى قصده وإرادته. وذلك هي العبادة، إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل. فمتى لم تكن حركة القلب وجهه وإرادته،
هذا تعريف للعبادة، هذا من تعريفات العبادة. العبادة كمال الحب مع كمال الإرادة والقصد، يعني لا بد أن يكون الحب، ولكن الحب ما هو بالحب المطلق، لأن الحب ينقسم إلى قسمين: حب عام مشترك بين الخلق، وحب خاص. الحب الذي يكون لله هو الحب الخاص، الذي هو حب الذل والعبادة والخضوع. أما حب طبعي أو حب حنو مثل حب الولد، أو حب تقدير كحب الوالد، أو حب الألفة كحب الزميل لزميله والصاحب لصاحبه، هذه كلها أمور مشتركة بين العباد. وكذلك الحب الطبيعي، حب الأكل الجائع والشرب للظمآن وما أشبه ذلك، هذه لا ضير على أحد فيها، وإنما الذي يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا حب العبادة، الذي يحب ذل وخضوع واستكانة لرب العالمين، هذا لا يجوز أن يشرك فيه، يجب أن يكون خالص لله جل وعلا. ولهذا سموه الحب الخاص يعني خاص بالله تعالى وتقدس، ويتبع هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول يحب لله وفي الله ولا يحب مع الله، الله لا يحب معه شيء، تحبه لأن الله أمرك بحبه ولأنه يحبه. فإذا أحببت ربك وجب عليك أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، لأن المحبة لها توابع ولها فروع ولها مكملات لا بد من القيام بها. نعم.
أحسن الله إليك. إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل، فمتى لم تكن حركة القلب وجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا، إما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب، أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره، لكون الذكر ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته، وإلا فمتى قوى علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا، وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين. ثم قال: ذلك مبلغهم من العلم، فأخبر أنه لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في الدنيا، فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم
وعباد الدنيا، لأن الدنيا لها عبيد كما أن الآخرة لها عبيد خلصهم الله جل وعلا من ورطات ما وقع به هؤلاء. فالواجب على الإنسان لا يكون أمور الدنيا هذه شهواتها وأموالها ومناصبها وغيرها صادة له عن ذكر ربه وعبادته، أو يكون غافلا بها. يجب أن يكون قلبه متعلقا بالله دائما، ولا يقدم على دينه شيء من أمور الدنيا، بل تكون كلها تكون وقاية لدينه إذا حصل ما حصل. وعلى كل حال الأمر بيد الله، ولكن إذا وفق الله عبده صار تعلق قلبه بربه جل وعلا دائما يسأله الثبات والتوفيق والسداد، والله كريم إذا سئل فلن يخيب سائله، ولا سيما مع الصدق والإخلاص، هذا شيء محقق. نعم.
صلى الله عليه. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله، وإليه انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه.
لو أنا في رسالة العبودية وأكثر، اللي هي جوابا لسؤال سأل عن معنى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كتب رسالة يعني في هذا، وأوضح فيها معنى العبادة والشيء الذي يلزم لها، وما وهي مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يطلع عليها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: هل الغرماء يوم القيامة يأتون على حسنات الصيام بالنسبة لمن ظلمهم في الدنيا؟
كل الأعمال يؤتى عليها ما عدا الإيمان الذي يكون في القلب، كما ذكر ذلك العلماء أنه لا يتقاسمه الخصوم، إيمان القلب هو الذي يخرج منه الإنسان من النار، كما جاء في الحديث إنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني خيرا قط. هذا لا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر أن ينادى في المجامع كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح سأله أن ينادي يوم النحر ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هو أمر عام فلا بد من الإيمان هذا. لهذا قالوا إن هذا جوابا لهذا الإشكال الذي وقع فيه كثير من العلماء، قالوا كيف يخرج من النار من ليس من لم يعمل خيرا قط، والله جل وعلا ورسوله يخبر أنه لا يدخل الجنة لنفس مؤمنة. والإيمان لا يكفي كونه في القلب فقط، لابد من العمل، ولكن العمل الذي هو مقتضى الإيمان طقوس ذهب ذهب بالقصور، بقي الأصل فهو يخرج من النار بالأصل. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز قراءة القرآن بنية الثواب للوالد المتوفي؟
لا، يجب أن يقرأ القرآن خالصا لله، ولكنه إذا فرغ من القراءة يقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي ولا لفلان ولا لفلان، لأن عملا يقصد به خلاف السنة وخلاف الشرع من الأصل يكون من الأعمال الفاسدة، لابد أن يكون العمل صالح يعني على وفق ما جاء به الشرع، وهذا من العبادة التي أمر الله بها، يعني تلاوة القرآن من العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، وبخلاف كونه يتبرع به إذا انتهى، إذا تبرع به ما في مانع، فهو مثل كونه يتصدق أو يحج، الحج مثلا فيه بذل مال وفيه بذل جهد عمل بدني، ومع ذلك اتفق العلماء على أنه ينفع الميت ويصل إليه، فما الفرق بينه وبين هذا؟ صحيح أنه ما في فرق كما سبق. نعم.
صلى الله عليه. ما معنى حديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل معناه أنه مخلد في النار وكيف يجمع؟
نعم.
وكيف
نعم معنى أنه يخلد في النار لأنه هذا كتب من أهل النار، ولكن ما يدخل النار إلا بعمل أهل النار، هو يدخل مجرد الكتابة، كتب أنه شقي فقد يعمل فيما يظهر للناس أعمال أهل الإيمان، ثم تسبق عليه الكتابة ثم يعمل بعمل أهل النار ويموت على هذا يكون من أهل النار، ولهذا جاء أن العبد لا يكون بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، والنار مثل ذلك، وهذه من الأمور التي خافها السلف كثيرا، حتى روي أن معاذ رضي الله عنه الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبه كما في الترمذي قال يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقولون أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له لما؟ فقال ما أبكي على فراق الدنيا ولا كذا وكذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قسم عباده بين قسمين، قسم إلى النار وقسم إلى الجنة، فلا أدري في أي قسمين أنا. يعني الإنسان يجب أن يكون خائفا من ذنوبه دائما، وإذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه ما حضرته وفاة قال لو كان لي ملء الأرض لافتديت به هول المطلع. المطلع وش؟ ما هو المطلع؟ المطلع كونه يطلع على حالته، وهذا يطلع يكون بعد الموت. المقصود أن الخوف يعني يجب أن يكون مانعا من الوقوع في الذنوب فقط، يمنع الإنسان أن يقترف الذنوب، أما أن يستولي الخوف على قلبه ويجعله قانطا من رحمة الله فهذا لا يجوز، هذا قنوط. الخوف محدود في هذا، وقد أثنى الله على الخائفين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه أن تكون بين يديه. كل واحد منا سوف يكون بين يدي ربه، كل واحد يتذكر ماذا يعمل، هل أعماله هذه تواجه أو أنها تخجله بين يدي الله جل وعلا. إذا استغفر وتاب تاب الله عليه. فالأمر يعني قبل ما دام الإنسان حيا بإمكانه أن يستدرك، والتوفيق بيد الله، يسأله التوفيق والسداد، والأمور مغيبة، وهذا من حكمة الله. الإنسان يتحقق أن عنده ذنوب بلا شك، ولكن هل يتحقق أن حسناته مقبولة؟ هذا لا، لأن هذا عند الله، ما تدري حسناتك مقبولة أم لا. فالسيئات محقق وجودها، والحسنات فيها شك، لأن القوادح كثيرة، الأمور التي تقدح فيها وتفسدها. فهذا يجعل الإنسان يخاف ويرجو، ودائما بين الخوف والرجاء. وإذا مثلا أقبل الإنسان على الآخرة، يجب أن يحسن الظن بربه، ويموت له محسن الظن بربه، وإحسان الظن أن الله عفو كريم، وأن ذنوبه مهما كانت أن الله يغفرها إذا شاء ولا يبالي، فهو جواد كريم، وهو عند ظن عبده به، ظن به خيرا وجده، وظن غير ذلك وجده. نعم.
السلام عليك. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك من يدعو غير الله ويستغيث بهم ويشرك مع الله غيره، وإذا أنكرت عليه وقلت له أن هذا شرك، يقول: أنا لا أشرك بالله، وإنما أتوسل إليه بالأولياء وغيرهم، كما توسل الأعمى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا محمد يا نبي الرحمة. فكيف نزيل هذه الشبهة إزالة تامة، وبالذات كلمة يا محمد يا نبي الرحمة، وكيف نتعامل معهم، وجزاكم الله خير؟
كلمة في الحديث: يا محمد إني أستشفع بك إلى الله، هذه غير ثابتة، وإنما الثابت الذي في الترمذي. والترمذي أيضا قال إن هذا الحديث إنه يعني غريب، وقال إن الراوي فيه إنه غير معروف فيه، ولكن شيخ الإسلام صححه وبين أنه من باب الشفاعة، والشفاعة بالحي يعني الشفاعة بدعائه جائز، وهذا منها. وأما هذه الكلمة يقول إنها منكرة، لم تثبت في الحديث، وإنما الثابت أنه قال: اللهم إني أستشفع بنبيك، اللهم شفعه في وشفعني فيه. والشفاعة هي أنه يطلب من ربه، ويطلب يسأل الرسول أنه يدعو له، فدعا له الرسول فوقع، فهي من نوع الشفاعة التي مثل الدعاء، دعاء بعض الناس لبعض من هذا النوع، وليست من الشرك التي يعني هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد يسألك كذا وكذا، هذا شرك لا يجوز أن يكون. فالدعاء يجب أن يكون خالصا لله، لا شبهة في هذا. ولكن من الغرابة أن بعض الناس يتصيد الأمور الغريبة أو الأمور الضعيفة أو التي غير ثابتة، أو يستدل بحكايات لا يجوز أن تكون دليل، أو يستدل بمرائي أو ما أشبه ذلك، يعني تعلقات يعني ضعيفة جدا، ويترك الأمور الواضحة الجلية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني لا تعبدوا لا تشركوا به شيئا، أول يجب أن تسأله ما هي العبادة التي أمرك الله بها، ليست هي الإخلاص الذي أمرك به أن تكون العبادة لله خالصة، فكيف تجعل شيئا منها المخلوق، والمخلوق مثلك ولا أقل منك أو أرفع منك، ليس له إلا عمله. والتوسل يجب أن يكون بالأعمال الصالحة التي تصدر منك، ما هو بالمخلوقين، مخلوقين لهم أعمالهم ولا تنفعك، ما ما أحد يعمل لأحد، وإنما العمل يجب أن يكون لربك جل وعلا حتى يعود إليك. أما الأمور المنكرة أو الأمور المبتدعة أو الأمور الشركية، هذه كلها من القوادح المفسدة للأعمال. الشبهة التي يحدثها الشيطان لهؤلاء كثيرة، ولكن كلها تافهة. عند تمثل الدلة ما تقوم للأدلة أبدا، يعني هذه أدلتهم، إما حكايات وإما حديث موضوعة وإما مكذوبة على الرسول وإما أمور متواردة، وجد قال فلان وفعل فلان وكذا وما أشبه، هذه ليست أدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يستدل بحديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري، وأما الولدان الذين حول إبراهيم فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين؟
نعم، هذا استدلوا به على أن أولاد المشركين ليسوا معذبين وليس مع آبائهم كما قال بعض الناس، فعلا استدلوا بهذا الحديث. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: ما الفرق بين باب الرياء وباب إرادة الإنسان لعمله في الدنيا اللذين ذكرهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟
بين ايش؟
اللذين ذكرهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
لا أول.
ما الفرق بين باب الرياء وباب إرادة الإنسان لعمله
بادي في الرياء؟
الرياء
بادي
باب الرياء
ها؟
ما الفرق بين باب الرياء وباب إرادة الإنسان لعمله في الدنيا؟
واحد أخص من الثاني، لأن يعني إرادة الدنيا عام، فإرادة الدنيا يدخل فيها أشياء كثيرة، أما الرياء فيكون في شيء معين، يعني يراعي ما عمل، ما في صلاة وإما في صدقة وما أشبه ذلك. أما إرادة الدنيا فهي عام، هذا عموم وهذا خصوص، هذا الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول أحد الأدباء إن هذه الأرض مجدبة لأن المطر أخطأها هذه السنة؟
شو يقول؟
هذه الأرض مجدبة لأن المطر أخطأها هذه السنة. جدبة
الأرض مجدبة؟
مجدبة يعني
ها؟
أو مجدبة؟
مجدبة. وش فيها؟
لأن المطر أخطأها هذه السنة.
شذري، هذا حكم على الله جل وعلا، لا يجوز مثل هذا الشيء. الأمر بيد الله، قد يكون الجدب ظاهرا ثم يتغير، فهو كما جاء في الحديث إن الله ينظر إلى إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فإذا جاء الجدب فالفرج قريب، لا يجوز أن يحكم الإنسان على الله جل وعلا بكذا وكذا، الأمر إليه.
أحسن الله إليك.
يكفي.